العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فجاء في الحديث: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللواغم. صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. الحياة سجال مرير، والأيام فيها دول، فالصراع بين الحق والباطل في كل بقعة وفي كل مكان وفي كل زمان، دائما وأبدا هناك الحسين الذي يحمل راية الهدى، راية الحق، وهناك يزيد وأتباعه الذين يحملون الضلال، تارة يناوشون الهدى وتارة يتناوشون فيما بينهم. الباطل حياته قائمة على الحراب والصراع، لا ينمو إلا في ظل الحروب، فالحياة سجال بين الحق والباطل، و وللحق أهل يدافعون عنه ويحافظون عليه، وللباطل أهل ارتبطت مصالحهم بوجود الباطل. لولا الباطل لما كان لهم من مكان ولا وجود، إلا كبقية أفراد الناس أو وفق السنن الكونية التي تفاضل بين الناس بحسب السعي والإيمان وما شابه. والإنسان في ظل تلك الصراعات والإرادات المتصارعة والشهوات المتناقضة التي تتلخص في حقنة من البشرية، الصراع ما هو إلا وسيلة من أجل مصالح مجموعة ضئيلة جدا من هذه البشرية، يدمرون العالم من أجل كرسي حكم، يقتلون ملايين البشرية من أجل سلب دير نفط، من أجل الهيمنة، ومن أجل سلب المال. لا مانع لديهم أن يدمرون البشرية أجمع، تفكير شيطاني ينبعث من روح فقدت الإنسانية. قامت الحروب على امتداد التاريخ بسبب حوادث بسيطة صغيرة ظاهرة، لكن خلفيتها هناك إرادات شيطانية استغلت ذلك الحدث لكي تقيم حربا داحثا تمتد وتطول وتراق فيها الدماء، يؤجدون فيها الشقاق بدم يراق. من اجل ماذا؟ من اجل السلطة والهيمنة. حتى تستفرد بزعامتها انها الزعامة التي تسببت وما زالت ولن تزال هي السبب في كل الحروب القائمة في الأغلب في الجملة، من أجل سلطة. واليوم نعيش حربا لا تهدف إلا الزعامة والهيمنة، ليس من أجل سلب ثروات الشعوب ورفاه صاحب الدم الأزرق وبقاء هيمنته، إرهاب من أجل بقاء السلطة والرفاه. فلتندهر العالمية والبشرية ويبقى صاحب الكوبوي والقبعة
مهيمنا على العالم كما يقول انه يقول تتمتع بصلاحية السيادة لاستخدام القوة، وكما هو في التفكير الاستراتيجي لديهم لا بد ان تقرع الحرب وتقام الحرب حتى لا احد يفكر في الخروج على عصا الطاعة، لا يفكر احد ان يخرج على عصا الطاعة حتى تبقى مستفرد مهيمن على البشرية لا ينافسها احد، بل لا يفكر احد في منافستها. هذه العقلية الشيطانية هي التي تسبب الحروب، حينما يفكر الانسان بالغاء الاخر من اجل هيلنته لا من اجل بقائه، يمكن ان يبقى الجميع دون تضاد ودون حراب ودون تعارض، لكن الهيمنة لا تكون للجميع، يمكن للجميع ان يبقى من دون هيمنة احد على احد، لكن حينما يفكر الانسان بالتفرد بالسلطة ويفكر اخر كذلك، هنالك تتضارب وتتضاد الارادات فتنشأ وتنشب الحروب وتتكون العصابات اصحاب الضمائر الميتة، ولكن من الضحية؟ انها الشعوب المغلوبة على امرها التي خنعت ونكست رأسها وقبلت الذل والعبودية، انها الشعوب التي لم تتحمل مسؤوليتها فرارا من الموت خوفا من الزحف طلبا لفتاة غير المستكبر او مرتابة. تلك الشعوب التي قبلت الذل ولم ترفضه تكون ضحية لا ريب لصراع اولئك الظلمة. يتقوى الظلم وتتفاوت الهيمنة، ولكن قبول الذل هو الذي يغطي هذا الصراع ويسمع للفراعنة بالبقاء والقتل والتنكيل. ونحن في هذا اليوم حيث نعيش حربا، وان كانت هذه الحرب ليس بين قوتين متعادلتين او متوازنتين او متقارنتين، هناك فرق وضوح شاسع كحرب بين فيل وبين ابحث عن حيوان صغير يخبطه الفيل بقدمه فيهشمه، بين طائر صمادون، هل يتمكن الفأس من محاربة الفيل؟ إن صدام يمثل فارا وأمريكا تمثل فيلا، إنها حرب لا يمكن أن نسميها حربا بالمعنى الحقيقي، ولكن تسمى حرب لأن آثارها هي آثار حرب. فبالتالي ما يقع اليوم ليس لعبة بين فريقين ينتهي بغلبة أحدهما ويخسر الآخر وتنتهي اللعبة، لا، إنها الدمار، إنها الحرب التي تخلف الجراحات والمآسي والرزايا على امتداد عقود من الزمن وليست لأيام. إن كانت الحروب الماضية بالسيف يقتصر فيها على بعض الجراحات الدامية أو تطاير الرؤوس والآثار النفسية لفقد الأحبة، ذاك في الزمن الماضي. أما هذه الحرب فإن أثرها يبقى ويمتد إلى أجيال في أقراب الرجال وأقراب الأمهات، إنها السموم التي تخترق الأدمغة وتؤثر على خلايا المخ ومجاري الدم والجينات التي تشكل شخصية الإنسان، الجينات هي التي تشكل شخصية الإنسان. فهذه الحرب تخترق ظاهر الإنسان لتعبث بجيناته، فإنها ستبقى لعقود بل قد تبقى لقرون، آثارها دمارها سيبقى كذلك. إنها حرب تفقد معنى الإنسانية، لا ذرة فيها للإنسانية أبدا، حرب بين طرفين كل منهما فقد الإنسانية كاملة. صدام الطاغي والسلطة الأمريكية المستهترة، من هنا عصابة تشرب الدماء وشربت الدماء وعرفت بشعبها ودمرت شعبها، وهناك سلطة تستهتر بالبشرية جمعا لا ترى قيمة للإنسان ولا للإنسانية. فماذا نتصور في ظل حرب بين جهتين لا إنسانية لهما، يستخدمان الإنسان الضعيف مثلا وقذيفة لهذه الحرب؟ لازم واحد يتصور هذه قيادات الحرب، هؤلاء أمراء الحرب، ماذا ستعود؟ بماذا ستعود؟ يهلكون الحرف والنفس، يدمرون الأرض والإنسان، خيرات بلاد تدمر والإنسان يدمر. هذه الحرب، إنها الحرب التي لا تعرف الإنسانية، فهي ليست مباراة بين فريقين تنتهي بانتهاء المباراة فيتلذذ المنتصر وينتفي بنصره ويتألم المنهزم قليلا ويبدأ يعد نفسه لمباراة قادمة ويحمل أملا بالانتصار القادم أو يقبل الهزيمة لوجود الطرف الأقوى، لم يكن يتوقع الانتصار، يخرج بهزيمة يحافظ على ماء وجهه. قد يهزم الفريق امام فريق قوي وهو متهيئ لتلك الهزيمه راض بها من قبل، فلا يتعلم بل يرضى عن ادائه ولو انهزم. هذه مباراه لعبه تنتهي، اما هذه حرب بما تعني الكلمه انها التخريب والدمار. في ظل ذلك ما هو موقفنا؟ كيف نتعامل مع هذه الحرب؟ هل نشاهدها ونكتفي بالمشاهده؟ هل مشاهدتنا لها تبعد اثارها واضرارها وافرازاتها عنا؟ هل انسانيتنا تسمح لنا بالغيبوبه وتثبيت الضمير نبقى في غفله وسباق؟ هل فطرتنا تسمح لنا ذلك؟ ام ماذا نفعل؟ هل نتخبط بين رأي هنا وموقف هنا؟ هل ننفعل وننقاد بأمراء حرب آخرين؟ نكون وقودا وحطبا لجهنم أخرى؟ يستغلها أصحاب الضمائر الميتة من أجل تحقيق مكاسب آنية، أن لا بد أن تكون هناك رؤية ثاقبة مستوحاة من بصيرة القرآن، من القيادة الربانية. هناك لا بد أن يكون موقف رشيد ينطلق من خلال قواعد فكرية قيمية. المرة نعيش الحيرة والتخبط، لا ريب أن الرؤية الثاقبة والموقف الرشيد هو المطلوب في ظل تلك الظروف وفي كل الأزمات. ليست هذه الحرب الأولى ولن تكون الأخيرة، وليست هذه الأزمة الأولى ولن تكون الأخيرة. لا بد إذن من فكر استراتيجي، فكر أساسي يعطينا رؤية ثاقبة وموقف رشيد دائما وأبدا في كل الأزمات مع كل التقلبات مهما كانت الأزمة عويصة مستعصية رهيبة. الفكر الاستراتيجي يكون قادر على إعطاء القدرة على التعامل مع تلك الأحداث، يعطي رؤية ثاقبة، يعطي موقف حكيم، لا مواقف ارتجالية ولا انفعالية ولا انهزامية ولا فوضوية، رؤية سليمة لا فضائية لا مشوشة لا مصلحية. اذا نحتاج الى فكر اساسي، فكر الى فكر استراتيجي للتعامل مع هذا الحدث ومع غيره من الاحداث حتى نتمكن من تقليل الاضرار و مضاعفة المكاسب بل تحويل الأضرار إلى منافع والهزيمة إلى انتصار. السيدة زينب سلام الله عليها عقيلة بني هاشم لأنها تملك الفكر القرآني الفكر الاستراتيجي بتعبير اليوم، تمكنت من تحويل الأضرار إلى منافع، من تحويل الهزيمة العسكرية إلى انتصار كامل يمتد على امتداد الزمن. إنه الفكر القيمي. لذلك نحن أيضا لا بد أن نملك فكرا استراتيجيا لامتلاك او ليملكنا رؤية ثاقبة وموقفا رشيدا. من اين نقتبس ذلك الفكر الاستراتيجي؟ هل من الاهواء، من الشهوات، من المصالح، من الواقع دون النظر الى القيم، من افواه النوائق، من اصحاب المصالح؟ من اين نحظى ونكتسب ونملك هذا الفكر؟ هل من هذه الامور ام هناك مصدر؟ لاريت ان الفكر القيمي له مصادره، مصدره العقل الوحي، والعقل هو الذي يفكر متعاليا على الاهواء والشهوات متحررا من العبودية، والوحي الذي جاءت به رسل السماء ويتمثل في كتاب الله وروايات أهل البيت وقيادة أهل البيت والعلماء الربانيين. هذه مصادر الفكر. ولا علم إلا من عالم رباني لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق أو لقر همج رعاء. إذن هذه مصادره، فلا بد أن نلجأ إليها وهي أفكار الاستراتيجية، وهذه أم الأفكار الاستراتيجية. أن نجعل العقل المتعالي على الشهوات والوحي الذي نزل من السماء والقيادة الربانية التي جمعت بين العقل والوحي هي أم الأفكار الاستراتيجية، وهي الخطوة الأولى للتمكن من التعامل مع تلك الأحداث. لا بد من مجموعة من الأفكار الثاقبة، إنها في القرآن وآياته البيت. كيف نتعامل مع الحرب؟ كيف نتعامل مع الهزيمة؟ كيف نتعامل حين الانتصار؟ كيف نتعاطى مع الإعلام؟ كيف نتعاطى مع الشائعات؟ كيف نتعاطى مع المثبطين؟ كيف نتعاطى مع الانفعالات؟ كيف 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 وما إجابة؟ هناك إفرازات كثيرة في الحرب تحتاج إلى إجابة، إجابتها أين؟ في منظومة قيمية فكرية في كتاب الله ورواياته، لأن في ظل الحرب هناك أفكار وهناك إعلام وهناك أبواق ما شاء الله، كيف الإنسان يتعامل؟ كيف يقبل؟ كيف يرفض؟ كيف يحافظ على سلامة مسيرة وسلامة موقفه؟ يحتاج إلى مرجعية فكرية. أين منها البصائر القرآنية ولآل أهل البيت؟ هذا هو النور، هذا الفكر، هذه الأم الفكر الاشتراكي، ويحتاج إلى عقل يتعالى يفكر بعيدا عن الظروف، بعيدا عن المصالح، بعيدا عن الظرف، بعيدا عن تفكير اللحظة، عقل ينظر إلى البعيد إلى ما وراء الحدث، وينظر إلى ما قبل الحدث، يقرأ الحدث بما قبله وينظر إلى ما وراءه، عقل فاقد النظرة. يعني الإنسان يسيطر على تلك الأهواء والشهوات التي تضعفه أو تخرجه عن الجادة، ويحتاج إلى قيادة ربانية يستمد منها الفعل والموقف. فبالتالي هذه أمهات الأفكار. تجي السلسلة الآن في بقية الأفكار ونركز على بعض الحكاية. فبعد ذلك الفكر الاستراتيجي أصله يتلخص بالقيادة الربانية وفي العقل والوعي. من هذه تتفرع مجموعة من الأفكار الاستراتيجية في ظل الحروب. الفكر الأول التحصن ضد الشائعات والتطبيقات والإعلام وما يتداوله الناس من هنا وهنا. إنسان يكون عنده حصانة، لأن في ظل تلك الشائعات احنا لازم يكون عندنا في ظل تلك الحروب احنا هذه الشائعات ما ننفعل اياها، ما قدرنا تاخذنا من هنا وهنا، كلمة تركينا وكلمة تجيبنا، اخبار كثيرة كاذبة تطرح العدو. وفي الحروب الكذب هو السلاح فتاك يهزم به الطرف الاخر. كيف؟ بالمثال شوف القرآن شلون يعالج في بعض الأفكار. مثلا حرب الثقال تخرج شائعة أن الرسول قتل، في صير فرهزينة شائعة فرهزينة الناس تتعرف شائعة على القيادة. طبعا يقول مو بس يعالج الشائعة، يعالج يعطي رؤية استراتيجية بصورة عامة. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قضية السيم يقول له أنت ترتبط بسيم لا بأشخاص، إهنا مو بس الشائعة، إهنا لا معنى الشائعة يذكر صحة الشائعة، شائعة كاذبة لكن يقول له اذكر الشائعة صحيحة، اذكر أن الشائعة صحيحة، لماذا تنهار؟ لماذا تنهزم؟ هذا تفكير استراتيجي. إذا الإنسان يتنقل خلقيا، إذا الشائعات مهما كانت لا تأخذ منه فاذا التحكم. وهناك تصديق مثبتون كفر، انت ما تقدر، انت كذا وما تقدر، يعني يكون هناك هزيمه نفسيه، انت بحاجه الى ان تكون هناك تحصيل امام الهزائم النفسيه. الحسين قتل وقتل الاصحاب، كانت هناك اراده شيطانيه لقتل الروح النفسيه. كيف ترى صنع الله بابيك؟ هذا منطق يزيد للامام زين العابدين، على اساس سبب انهيار نفسي، سبايا طريقه سبايا على اساس انهيار نفسي، وما شابه من افكار من هنا وهنا. لكن تحصيل في القيم اقوى من هذه التثبيطات وهذه الممارسات والمشاكل. هذا الامر الاول، التحكم ضد الشائعات وضد التثبيطات وضد الاعلام. لان لا يقعد بينا ويكبسنا، والاعلام قائدنا، لازم يكون عندنا حصانه. الاعلام صادق، اذا جاءكم صادق بنبأ فتبينوا. نرجع وهنا في هذه الآية أيضا يبين آيات التوسل بها الحديث كيف التعامل مع الأخبار، وكل خبر أيضا يشاع، لأن هذا يسبب هرجة داخل المجتمع، فلازم يرجع إلى القيادة حتى القيادة تتعامل مع الخبر حتى تحصن المجتمع من الأخبار. فحصانة. الامر الاخر الارتباط بالقيادة، من يطع الرسول فقد اطاع الله، لان القيادة هي صاحبة الرؤية، ومنها نستمد القوة. قيادة مرتبطة بالله، قيادة ربانية مرتبطة بالله، تستمد قوتها من الله، ونحن نستمد قوتنا منها، من الرسول، من الامام، من العالم الرباني. اما قوم رؤوسهم كلهم ورئيس مزرعة البصل، سماع ضعيف متفرق متشتت، قرار ما في مصدر القرار، ما في مركزية، تصير تصادمات وما شابه. فبالتالي نحن بحاجة في ظل تلك ان نلتف ونطيع القيادة. الامر الاخر وحدة الصف، وهذه ارتبط بالقيادة طبعا، بس هذه كثرة استراتيجية في ظل تلك الظروف، لان في الازمات العدو يسعى لتفريق الامة. نحن لابد ان نسعى بكل ما فينا من قوة لوحدة الصف، لان وحدة الصف منبع قوة ترهب العدو، وتشتت صفوف يجعلنا لقمة سائغة بالنسبة للعدو. هذا نحن بحاجة الى ان نوحد صفوفنا، نبقى متحدين تحت راية القيم، بل قد يتطلب الوضع ان نتحد في مقابل العدو، كما فعل الامام الباقر سلام الله عليه حينما ضغطت الدولة البيزنطية في عهدها على الدولة الأموية، وأرادت أن حيث كانت الدولة الأموية وهي ظاهرة تمثل الإسلام، بس بالتالي الدولة الإسلامية يحكمها بني أمية، السكة يأخذونها من الدولة البيزنطية. هاي الدولة قالت احنا نوقف على هاي الدولة، إما وإما انسب الرسول على السكة حقه. في ظل ذلك العملة الاقتصاد كله ينهار، ما يسبب ضعف المسلمين، انهيار الاقتصاد، انهيار النفوس، او انهيار الكثير من النفوس. الامام يجي يقوم بعمل يعطي الدولة الاموية استقلالية في
صب السكة التي يتعامل بها المسلمون استغنوا عن الدولة الأخرى.
اكتفاء الاكتفاء والاستغناء عن الآخر. فإذا وحدة الصرف لا بد منها. الفكرة الأخرى تعميق وتجبير الإيمان بالله، إيمان حقيقي، اللجوء إلى الله، نعمل مجاهدين نعمل ونسعى، لكن مع العمل والسعي لا بد من الارتباط بالله من خلال الدعاء، من خلال تطهير النفس، ومن خلال برامج إيمانية وعودة إلى الله حتى نفتح الأبواب. قل ما يهمكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء الصادق يدفع البلاء يرد القضاء، قضاء محسن، الدعاء الصادق يرد دعاء مع العمل مو دعاء مال لقلقة لسان. قل ما يعبئ بكم ربي مالكم قيمة لولا أولادكم. فبالدعاء يجعل الله يأخذ بأيدينا ويحفظنا وما ترى. في ظل ذلك الحرب بحاجة إلى أن ندعو الله بقلوب صادقة. وهذا الدعاء أيضا في ظله أن احنا نحسب الماضي، يا رب اغفر لنا عما مضى، لا بد أن ينتبه بتوبة صادقة حتى يدفع البلاء عن العراق وعنا. وإذا وقع العراق وعلى الشعب العراقي وازداد البلاء، من يقول أن هذا لا يصلنا اليوم أو غدا؟ ومن يقول لا يتكرر التاريخ؟ فبالتالي لا بد أن ندعو بقلوب صادقة، إيمان راسخ يدفع هذا بلى. الفكر الآخر روح العطاء والتضحيه. في ظل تلك الظروف لما تكون هناك روح للعطاء للتضحية، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، هذه الروح هي التي تقويك وهي التي تجعلك تفكر تفكيرا سليما، أن الخوف يسلبك القدرة على التفكير السليم. خوف الشك يسلبك القدرة على التفكير الصحيح. فلا بد من روح تضحية. ولذلك القرآن يؤكد على ضرورة الجهاد حينما تقام الحروب. يقول إذا ما تضحي الموت يضرب في كل مكان. يجي يقول لك ترى أنت خايف من الموت؟ أنت ما تدري بالجهاد، قام الموت يضرب في كل مكان. الجهاد الآخر يقول انفق وإلا تنفق أنت إلى الهلاك، لأن عدم إنفاقك يضعف قدراتك ويتقوى عليك العدو. لكن بالإنفاق هناك امكانات من خلالها تقوى الأمة. هذا الأمر يكون هناك إنفاق، يكون عطاء، يكون روح تضحية. أما الخوف هذا الخوف يعطل قدراتنا، يمنعنا من الحركة، يمنعنا من العمل. خوف أنا بعد ما أعمل لأني خائف في الريجي. أنا عندي قدرة أصلتها، والثاني والثالث والعاشر والخمسين والمية، كل هؤلاء قدرات تعطلت. عدو عنده قدرة هي بالعين. أما لما هذه القدرات تجتمع وتكون روح، تكون قوة ضاربة ترهب العدو. هذه الروح والإنسان يكون قدرة بالمال. المال أساس. هناك اليتامى، هناك العتاب. المال هو الجبهة الخلفية الداعمة للمقاتل والمضحي وما سواه. فلا بد يكون هناك عطاء مال. الآن في العراق هناك اليتامى سيكونون غير كان من قبل، هناك المجردون ستكون ستفرض معاشي ستفرز ضحايا. من لهؤلاء الأيتام؟ من يغدق عليهم لكي يسد شيئا من رمقهم؟ ألا يحتاج ذلك إلى أن ستفرز مآسي، ستفرز ضحايا. من لهؤلاء الأيتام؟ من يغدق عليهم لكي يسد شيئا من رمقهم؟ ألا يحتاج ذلك إلى أمانة؟ ألا يحتاج إلى عطاء؟ إن كان ذاك في العراق يتعرض للإقادة الجسدية، يتعرض لإنذاعه من الوجود، مهدد بالموت، حيا وميتا، هو حيا يكون ميتا بالأمراض، يكون مسلولا، يكون ويكون. ألا يكون عندنا حس نعطي شيئا من المال، شيئا من المال قضية إنسانية نحتاج إليها؟ لحظة، آيات قرآن كثيرة عن اليتامى، عن الفقراء، عن الإنفاق في سبيل الله، يعني هذا مصدر قوة. فإهنا لابد من الإنفاق، هذه فكرة استراتيجية من الأفكار الأساسية في الإسلام، ولهذا الجهاد بالمال والنفس. بل قام الإسلام على مال خديجة، لو لم تنفق خديجة لما قام الإسلام، إلا إذا كان هناك منفق آخر يعادله ويعوض عنه. فلا بد من الإنفاق، هذا فكر أساسي. الجانب الآخر الثبات النفسي، يعني في الحروب أكو إرادة هجينة نفسية أيضا، قد لا نهزم عسكريا، يغنم الإنسان، لكن لا بد أن يحافظ على ثباته النفسي، لأن المعركة لا تنتهي بانتهاء الحرب. الحرب ضعف وخطوة أولى للمعركة، فبالتالي لابد أن نحافظ على المعنويات، لا نكفر بالله. نشوف هذا منتصر فكر هزيمة نفسية أمام المنتصر، وكأن أمريكا تحكم الكون والله غايب، صار خطر. خير، أليس الله بأحسن الحاكمين؟ قرآن يقول وإذا بطشتم بطشتم جبار، يعبر هذه الأمور مو جديدة. نبي الله موسى لخص وقع هذا الأمر أيضا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هؤلاء، وكلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله موجود والله يعلم. معنى انتصرت أمريكا ودمرت أو ما شاب انتهت الأمور؟ لا، ولا بعثالث الخلاص هي حاكمة الكون، لا وجود للإله، لا، الله موجود، الله هو المهيمن، وفي أي لحظة من اللحظات بإمكانه أن يدمر أمريكا، لكن بأيديكم إن تنصروا الله ينصركم. لازم أن تكون هناك شعب يستحق أن ينتصر، شعب عزيز عند كرامة، يسعى يعمل يثق بالله لا يخاف إلا الله، هذا لازم يكون. فبالتالي لازم يكون عندنا ثبات نفسي. تلتقن الحرب، انتهت في خلال اسبوع، في خلال شهر، اكثر اقل، دمر العراق، صدام طاغي راح، وفي مزبلة التاريخ ولعنة التاريخ تفارده، وامريكا تفارده لعنة التاريخ معه. وهذه عبرة لكل قاضي، لكل من يعبث بشعبة، من يسلب الامن عن شعبة لا امان له. صدام كان يتصور بانه حينما يقضى ويقتل ويدمر ويسلب الامن من الناس سيبقى حاكما امنا، ما حدث هو العكس. اسوأ وابعد حاكم على انتظار حاكم الثاني يقضى لا بغيانه، لكن هل بقى في الحق؟ ان الله يبهل ولا يهمل. لا تسعد هذا الدرس، ربنا ثق بالله. طغى وطغى ودمر ودمر انواع التعذيب والتنكيل والعذره لسلب امن شعبه، دام حكمه. لازم ننظر لائمه، قال يعطينا ثبات منه. الاتحاد السوفيتي دمر وقتل وكفر بالله، ما قال الاتحاد السوفيتي؟ وهكذا امريكا، لا هي اول دولة ولا اخر دولة امبراطورية في التاريخ. اين الدول؟ اين الملوك؟ اين الجبابرة؟ انهم تحت التراب، اكلهم الدود، يعذبون لسان ظلمهم وطغيانهم. طب امريكا مو هي اول دولة ولا اخر دولة، وما كان في التاريخ دولة مثل هذا وبقت تعبد العابدين. حتى الانسان يقول بعد هذه الله وبس ويلهز الله. فاذا لابد ان يكون عندنا ثبات في النفس. هذا بعض الافكار الاستراتيجيه. كلمه اخيره في ظل تلك الحرب، مطلوب منا ان نقف مع العراق، اي مع شعب العراق، لا مع صدام ولا مع امريكا. الرؤيه احنا لا نأيد صدام ولا نأيد امريكا، كلاهما ظالم وكلاهما طاغي. هذا دمر شعبه وذاك دمر بشريه. نرفض الحرب بهذه الطريقه التي تدمر شعب الناس. إزالة صدام أهلا وسهلا، فليموت صدام اليوم قبل الغد، ترتاح من البشرية ويرتاح من الشعب وترتاح من المنطقة، تبدأ زعزعة على المنطقة ولشعبه. لكن نفس يا أمريكا، ومعناته نحن نبارك العمل الأمريكي. أمريكا غيرها وفرنسا أيضا اللي هي ضد أمريكا، كل هؤلاء كلهم يتحركون من خلال مصالحهم. أمريكا تريد تهيمن، فرنسا خايفة من هيمنة أمريكا، فلا حبا في الشعب العراقي ولا حبا في المسلمين. استهتار فرنسا لها تاريخ ماضي أسود، وهي من المسببين الرئيسيين لضعف وتخلق المنطقة. وكذلك أمريكا اليوم، فلا فرق بين ذا وذا، كل هذه الدول زين تفكر في مصالحها، في هيمنتها، في دعامتها. وصدام والحسنى ولا يفكرون في بقاء ترسيهم. نحن لا نضحي من اجل صدام ولا من اجل امريكا، لكن لا بد ان يعطي شعب العراق، لا بد ان نقف مع هذا الشعب الذي واجه المرار على امتداد عقود من الزمن، واجه الظلم والتشريد والتعذيب والتنكيل. لن يبقى به بعيد عن الجراح بسبب صدام الطاغي. ومن صنع صدام؟ الاتحاد السوفيتي السابق ثم رعده امريكا. هذا صدام صناعه سوفيتيه، لن روسيه واشتراكيه وشيوعيه لا بعثيه لا تؤمن بالقيم، ورعته دوله امريكا استعماريه استكباريه لا تفكر الا في مصالحها. مره يحارب ايران ومره يدمر الكويت، وقبل ذلك وبعد ذلك قائم على تدمير شعبه. فندافع عن هذا او ذاك، لكن الشعب يستحق ان نقف. كل منا ان يقف يعطي بمقدار من ماله من رعيه، يدافع عن هذا الشعب المظلوم، نحترم هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب الذي يبشر بقيم اهل البيت في كل مكان. لا بد ان ندافع عن هذا الشعب، ولا بد ان نقف انسانيا عقائديا. شعب مسلم موالي لأهل البيت، هذا عقائدي. إنسانيا إنسان يضطهد يظلم، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. قدر ولا تحريجه، احنا خصماء للطاغي للظالم واعوان للمظلوم. هذا لا اذكر انها الروح. كيف نعين؟ لابد ان نمارس. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس منهم، ومن سمع مناديا ينادي على المسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. لابد ان نقف ونحرك ونتكلم الى الاخرين، نحن الضمائر مو بس اناقد، اتكلم الى الاخرين. مسؤوليه جمعيه علينا كلنا ان نقف مع الشعب العراقي لدعم الشعب العراقي باللسان وبالمال وبالعمل والسعي. ربنا ما لي شغل والله، هاي تقسيمات استعماريه، سعودي وكويتي وعراقي ايراني ما ادري شنو. هذه شعب مسلم، امه مسلمه، لابد ان نشعر بآلامه، نشارك بعض الجراحات، لاقل نغمد بعض الجراحات. لذلك لابد ان نبادر لنصرة الشعب العراقي بالدعاء الصادق بالانفاق السخي باي عمل ممكن يرفع بعض آلام ذلك الشعب، يضمد بعض جراحاته. ابو جان نقل، ولا بد ان نتحمل، ولا بد ان نصر. هذا لازم ننصر الشعب بالمال بالعمل الطيب بالروح الانسانيه. الناس كلنا اليوم محتاج لنا، بدر محتاج ان يقفوا معنا. لما تحدث كارثه في العالم، مو شعوب العالم تهب لهذه الكارثه، كارثه زلزال في منطقه، اما هذا الزلزال في كل الشعب باكمله كارثه كبرى عظمى. الا يستحق ان نفكر ونقف مع هذا؟ لا اقل بالمال نعطي.
لذلك لا بد ان نقف مع هذا الشعب لتضميد بعض جراحاته. نسال الله ان يدفع عن شعب العراق البلاء ويشغل الظالمين بالظالمين ويدحر قدام امريكا في امريكا. اللهم بحق محمد وآل محمد انتقل من صدام وامريكا في آن واحد. انك سميع الدعاء. انا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.